بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى أولياء الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما فرغنا الآيات التي وردت حول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا حول بعض الحكم التي تتعلق بهذا العمل لرسول الله والتزويج بنساء مختلفة، الله تبارك وتعالى يخاطب بعد ذلك المؤمنين، كما أن في هذه السورة المباركة كثيرا ما رأينا، يعني عدة من الأحكام والتحريمات، يذكر ما يجب على رسول الله ثم يذكر ما يجب على المؤمنين. هذا تعبير بعض المفسرين بنحو اللف والناش المرتب، يعني رسول الله المؤمنين، رسول الله وهكذا هنا كذا تعالى إلى أن يخاطب رسول الله، أن يخاطب المؤمنين. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طمعتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. في هذه الآيات الله تبارك وتعالى ذكر عدة مسائل. أولا، نهى هؤلاء العرب أن يدخلوا إلى بيوت النبي من غير استئذان، وكان متعارفا فيما بين العرب، بل فيما بين الناس، يعني الحياة الساذج العشائري والقرمي كان هكذا، ولا زال في كثير من البلاد هذا الأمر دائر، أن بعدما يأتي النهار يفتحون الأبواب ولا يغلقون الأبواب، من يريد أن يدخل يدخل، الأقارب يدخلون في البيوت أحيانا بدون الاستئذان، أغصاه يرفعون صوت يا الله، ولكن الاستئذان في كثير من البلاد لا يوجد. وهؤلاء على حسب عادتهم كانوا يدخلون في بيت النبي من دون إعلام ومن دون استئذان. الله تبارك وتعالى أدبهم ونهاهم عن هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ثم بعد ذلك قال: يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء. يعني لماذا قال يؤذن إلى طعام؟ إلى يؤذن. لأن السر في ذلك أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي كان في جنب المسجد، وكان المراجعات للأحكام الشرعية للقضاء للمشاكل للأمور المختلفة في داخل المسجد، فلم يكن يعني رسول الله يستقبل الناس إلا ما شد إلا للطعام. إلى الطعام كان رسول الله كثيرا ما يطعم، إما طعام عام كما في المسجد هذا يوزع، أو طعام خاص لبعض الأصحاب الأفراد. ولذلك أظن أن التغيير أن لا أن يؤذن لكم إلى طعام، لأن الغالب كان لرسول الله الإذن للطعام إلى داخل البيت، وفي غير مسألة الطعام كانوا يراجعون في المسجد، عندما يخرج رسول الله إلى المسجد كانوا يجتمعون معه ويطرحون المسائل، فكان مستغني أن يدخل في بيته، خصوصا كان بيوت النبي بيوت صغيرة جدا، لعلها كانت غرف، يعني لكل زوجة غرفة ومنتفعات، أو بتعبير آخر المرافق. كان هذا ولذلك لم يكن هناك استعداد لاستقبال الناس في داخل البيت، وإنما كان رسول الله يستقبلهم بالطعام. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، ثم يقول غير الناظرين إلى ناظرين الإناء، بمعنى يعني الشيء الذي جاء آنه، ليس بمعنى الذات والآنية، بل إناه يعني غير ناظر، غير أن تنتظر إناه يعني وصول وقت الطعام، لأنه قد كانوا يأتون إلى رسول الله قبل الوقت ينتظرون أن يطبخ ويجهز الطعام وثم يأكل الطعام. فالله تبارك وتعالى نهاهم أن يستعجلوا في الدخول في البيت، عندما يكون غدا بعد الصلاة أو عشاء ساعة كذا، لا يأتي قبل ساعة ويجلس في البيت حتى يجهز الطعام ثم يأكل، لا يترك يأتي عند أكل الطعام، يعني عندما صار آن وقت الطعام، أو بعبارة أخرى عندما آن الطعام. وناظرين أي منتظرين، غير منتظرين طبخ الطعام وجهاز الطعام وتجهيز الطعام ويأتي دور الأكل، غير ناظرين إنا. ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا. هناك من ناحية الأول، لا تدخلوا مسرعا، أخروا الدخول إلى وقت الطعام. ثانيا بعدما أكلتم قوموا واخرجوا، هذا غير نعم. وإذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا، اخرجوا من البيت. ولا مستأنسين لحديث، كانوا أحيانا يجلسون ويستأنسون بالكلام، كما ورد في شأن نزول الآية المباركة، مرة دعا رسول الله بعض أصحابه لأكل الطعام، دخلوا في بيت رسول الله وأكل الطعام وبدأوا يتكلمون فيما بينهم، يتحدثون فيما بينهم مستأنسين. فرسول الله جلس وجلس وجلس، رأى أنهم لم يخرجوا، خرج من البيت، ذهب إلى غرفة العائشة أو إلى بيت العائشة، ثم بعد ذلك جاء مرة ثانية رأى لا زال هم جالسين. فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية المباركة لأن رسول الله كان يستحي أن يقول لهم شيء، هؤلاء ضيوفهم. نعم، إن رسول الله ما كان يجامل الناس في الأمور الدينية، الأمور التي تتعلق بالمجتمع، ولكن في الأمور الشخصية ما يتعلق بنفسه كان هو يجامل ولا يظهر شيئا. ولذلك يقول ولا مستأنسين بحديث، لماذا؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. هذا طبعا يعني معناه هذا أمر الحق، من حق النبي أن لا تجلس عنده أكثر مما دعيتم له، وهو أكل الطعام. ولا تقدموا أو لا تأتوا آجلا إلى بيته كذلك. ولذلك يقول لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. هذا القسم الأول من هذه الآية المباركة، ورد حول تعامل الأصحاب في الدعوة إلى غرفة النبي وبيوت النبي. والقسم الثاني جاء خلال علاقة أصحاب مع أزواج النبي، كيف يتعاملون مع أزواج النبي. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الليلة كلامنا في القسم الأول من هذه الآية المباركة، وهو مسألة دعوة الناس إلى البيت. هنا ما جاء في هذه الآيات المباركات في أنها دفع لما هو كان متعارفا في أن يدخل البيوت من دون استئذان، أن يجلس مع النبي وهكذا يطول الجلوس، وذلك كان يؤذي النبي، النبي كان عنده أشغال كثيرة، عندهم مسائل مطالعات على تعبيرنا، تفكير في الأمور واستراحة والدعاء والذكر والمناجاة مع ربه. إذا جلسوا عنده طويلا فهذا في الغالب يهدرون وقته ويضيعون فرصه، ولذلك أمر بذلك. جاء أحد علماء حفظه الله تبارك وتعالى، هو كذلك من المراجع، قال في بادئ الأم هم عندما كانوا شباب في قوم كان متعارف، ذهب إلى التبليغ كان أمر عاديا. على أن بعض مراجعنا الإضاءة لا بأس أن نسميه آية الله بعيد، كان هو خطيبا على المنبر آية الله مكارم، إلى أيام الأخيرة كان يذهب للتبليغ آية الله سبحانه هكذا، آية الله حسن زاد آمدي، أو آية الله جوادي آمدي. لا زال في أيام شهر رمضان أو محرم يذهب إلى مدينته وللتبليغ، شيء متعارف. أهل علمائنا آيات الله لا بأس أن نسميه آيات الله سبحانه، قال في بادئ الأمر نحن ذهبنا إلى أبادان للتبليغ. فلما ذهبت هذا المضيف الذي أضافني ودعاني إلى بيتي مررت عليه، كان مرافقا معي في جميع المجالس وجميع الحركات، كان دائما يرافقني واستأنس بي كثيرا. بعدما رجعت إلى قم، هو بعد أيام جاء إلى قم في سفر ونزل إلى بيتنا، قلت أهلا وسهلا ضيف نزل علينا هدية من الله تبارك وتعالى، ولكنه كان يتوقع أنا كذلك أكون ملازم له عندما يذهب إلى حرم أو يذهب إلى السوق لأي شيء أن أكون ملازم له. فلما صلوا بحضر تفضلوا صلوا على محمد وعلى محمد حتى يستقر الإخوة. فلما دخل علينا نحن أنا استقبلته جيدا، ولكن من ليل جئنا له بالعشاء، صباحا جئنا له بالفطور، وقلت له أنا أعتذر منك، أنا أريد أن أذهب إلى دروسي وإلى أعمالي، وإن شاء الله سوف أعود بعد صلاة الظهر، وهذه الغرفة في اختياركم، إذا تريد أن تستريح، إذا تريد أن تذهب إلى السوق تفضل، إذا تريد أن تزور سيدة معصومة فأنت حر. وقال ودعته وذهبت إلى درس تدريس ومؤسسة والأعمال، ثم رجعت بعد صلاة الظهر إلى غدا ورحبت به وجلسنا على الغدا، رأيت من كلامه كأنه يشكو وهو زعلان مني لماذا أنا ما رافقته، تركته في البيت وذهبت. ثم شرحت له أهلا وسهلا أنتم ضيفنا وحبيبنا، ولكن أنا لا أستطيع أن أرافقك، عندي أعمال كثيرة، أنا هنا عندي أشغال، مدرس، أنا من المدرسين، عندي مؤسسة، عندي مطالعة، عندي كتابة، لا أستطيع أن أرافقك في هذا الأمر، ولكن البيت بيتك، تفضل ما دام تستريح. فهؤلاء كذلك فيما بينهم كان متعارف أن يذهبوا إلى بيوت بعضهم وهكذا يتمددون رجلهم ويجلسون بكلام، ورسول الله ما كان عنده مجال، عنده مسؤوليات كبيرة، ولذلك اعتذر، ما كان يستطيع أو يستحي أن يعتذر منهم. الله تبارك وتعالى كفاه هذه المشكلة، ولذلك أنزل هذه الآيات المباركات في شأنه، كما كان في بعض الأمور الأخرى في أدب جلوس مع أصحابه كذلك ما كانوا يعرفون. هؤلاء كانوا من عادتهم أن يخاطبون رسول الله كما يخاطب السائرين بالاسم، من دون لقب ومن دون احترام من دون شيء، كما كان عادة هم يتكلمون بصوت عالي. طبيعة هؤلاء الذين عملهم في السهراء في الزراعة في الحقول في الأشجار، بما أنهم يشتغلون ويتكلمون فيما بعدهم، وفي الفضاء يعني في مكان مفتوح الصوت لا ينعكس، ولذلك يضطرون أن يتكلموا بصوت عالي، فتعودوا على أن يتكلموا فيما بينهم بصوت عالي. حتى إذا كان في غرفة ترى بعض الغربيين هكذا، حتى في الغرفة جلسوا عندما يتكلم صوته صوت عالي. فهؤلاء كذا كانوا يتكلمون مع رسول الله بصوت عالي، وكذلك كان لا يعرفون أن من احترام من كرامة الكبير أن لا يتقدموا عليه بالمشي، ما كانوا يراعون، إنما يذهبون مع رسول الله، كان يتقدم بعضهم على رسول الله وأحيانا يغوا أمام رسول الله من دون احترام، من دون عنوان وشأن. الله تبارك وتعالى في عدة من الآيات أدبهم على تأديب الإسلام، ورسول الله ما كان يستحي أن يقول هذا ليس مناسب أن تتقدم عليه، ما قال هذا. الله تبارك وتعالى خاطبهم: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هنا المعاني القرآن له تخوم ولتخومه تخوم، أو بتعبير بعض الروايات له 70 بطون، يعني آية واحدة لها معاني كثيرة وإشارات في الألفاظ. هنا الله تبارك وتعالى يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أراد أن يؤدبهم أن لا يتقدموا على رسوله في الماشي، ولكن في نفس الوقت معناه عدم التقدم في المواقف، عدم التقدم في جميع المجالات، كما يقول نقول المتقدم لهم في صلوات الشعبانية، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. لا يجوز التقدم على أهل البيت، أكون ديني أكثر من أهل البيت، كما أن هذا الرجل الذي أصبح من رؤوس الخوارج دخل إلى المسجد ورأى أن رسول الله جالس واستأنس ببعض الأصحاب يدخل لهم بعض المعارف الدينية، ومضى عليهم من دون اعتناء وذهب يصلي. هذا غير مؤدب، يعني هو أكثر عبادة من رسول الله يترك رسول الله ويذهب يصلي لله تبارك وتعالى صلاة مستحب، طبعا لم يكن صلاة واجب. فرسول الله أخبر في ذلك الوقت أنه سوف يمرغ من الدين ويخرج من الدين، وصار رأس الخوارج. فعلى ذلك الآية المباركة: لا تقدم بين يدي الله ورسوله، أولا ضم الله إلى الرسول، تكريم الرسول، وثانيا تقدم في سائر المواقف، المواقف الدينية، المواقف المعرفية وسائر المواقف، التقدم عن الله كذلك لا يجوز. ما أمر الله، يجب علينا أن نتعبد بما أمر الله، ولا نأتي من عندنا واجب غير ما أوجب الله، ولا نحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، ولا نهل ما حرم الله. هذا التقدم. ورسول ابتغوا الله إن الله سميع عليم. ثم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا رمز الاحترام، من يريد أن يكرم من يحترم إنسانا لابد أن لا يرفع صوته أعلى من صوته، يتكلم بصوت خافت. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، بعضكم لبعض، كما يتكلم هكذا بصوت عالي تتكلمون فيما بينكم في مجلس النبي، عليكم أن تحترموا وتعظموا هذا المجلس ولا ترفعوا أصواتكم، أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني هذا السبب لهبط أعمالكم، تسقط قيمة أعمالكم بهذا الأسلوب. لأن الإنسان الخضوع عند الكبير مثل رسول الله هذا دليل على شدة الإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء الذين لا يرفعون أصواتهم ويتكلمون مع رسول الله بالتواضع، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. الذي كان يعرف رسول الله ما كان يستطيع أن يتكلم عند رسول الله، كما بالنسبة لأئمة عليهم السلام أن فرزدق يتكلم عن الكلام عند إمام زين العابدين عليه السلام يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. ما كانوا يشترون، دخل أحد الناس إلى رسول الله أراد أن يتكلم، تلجلج في كلامه، فرسول الله قال: هون عليك فإني لست بملك. وذكر أن إمام الحسن عليه السلام كان يأخذ المطالب والمعارف من رسول الله، وكان يأتي إلى المسجد ويذكر لأمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فاشتاق علي أن يسمع كلام ابنه، فاختفى أمير من وراء الباب حتى إذا دخل الإمام الحسن وأراد أن يتكلم قال قل كلامي وكل لساني وقل بياني كأن سيدا يرعاني. شعر بأنه هذا اليوم يختلف، يعني شعر بأن أبيه هو يراقبه ويسمع كلامه. فخرج علي عليه السلام من وراء الباب وأخذه في حجره وقبله. فعن ذلك هنا يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله امتحن قلوبهم للتقوى. من وصل إلى مدارج عالية من معرفة الرسول لا يتكلم بجرأة عند الرسول، هو بنفسه يعني لا يستطيع أن يتكلم. أن أحد أئمة الجمعة رضوان الله عليه وكان صوته قوي جدا، وإمام الجمعة في محافظة كبيرة من محافظات إيران، وقال أنا أخذت موعد من إمام الخميني أن أذهب عنده وأطرح المسائل التي بالمحافظة. قالوا ما عند الإمام فرصة. أنا أصررت على هذا الأمر وقلت هذا ضروري أن أزور الإمام، فأجاز لنا أن أذهب إليه وأخذت نصف ساعة لأحكي مع الإمام. فلما دخلت إلى غرفة جلس الإمام في جانب وجلست في مقابله بدأت بالكلام، وكان خطيبا أريبا وقويا في الخطابة، بل 10 دقائق تكلمت وانتهى كلامي. يعني الإنسان عندما يكون عند كبير وإذا رأى وعرف وآمن بعظمته في قلبه لا يستطيع أن يطلق اللسان ويتكلم. قال بعد 10 دقائق ما عندي شيء، يعني كلما كنت أفكر أن نص ساعة قليل وأحتاج إلى أكثر رأيت قسم كبير من وقتي ما في شيء، فسكت من هيبة الإمام. بما أن الإمام رضوان الله عليه كان له هيبة خاصة، هؤلاء الذين تشرفوا في النجف الأشرف بحضور الإمام يذكرون عند في بيتي عندما يجلس الناس كانوا يأخذهم مهابة الإمام رضوان الله عليه. ولذلك من كان له إيمان هو هكذا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء الذين يأتون من وراء ينادون يرفعون أصواتهم محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني أن يصبروا يتأملوا حتى يخرج رسول الله ثم يذهبوا أمامه ويتكلمون بهدوء بإكرام وإحترام. في سورة النور كذلك الله تبارك وتعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. يعني هذا النداء كان غير صحيح، كما أن كانوا ينادوه بالاسم. الله تبارك وتعالى أمرهم أن ينادوه رسول الله، ما يقول هكذا. فتعلموا هذا الأمر أن يقولوا رسول الله. أن أهل العلماء الكبار رضوان الله عليه السيد باقر الشفتي رضوان الله عليه هو ذهب إلى الهند إلى بعض مناطق النائية من الهند للتبليغ، طبعا إلى منطقة لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون شيء، إنما كانوا هم شيعة. فعندما ذهب إليهم في بعض الأمر سألوا ما اسمك؟ قال باقر. اسمه سيد محمد باقر الشفتي. قال باقر. فهكذا تعبدوا باقر باقر، هكذا كانوا ينادونه. بعد مدة علمهم الصلاة علمهم كذا أدبهم آداب كثيرة، ولكن رأى أنهم لا زال يقول باقر، فأراد أن يعلمهم هذا ليس مناسب هذا الشكل ينادون منه. الآن أصبحتم بعمل الله أحمل الحضارة أحمل فهم، فأراد أن يؤدبهم عزم أن لا يجيبهم بشيء حتى يتأدبوا. فمرة جلس في المجلس كل واحد باغر باغر كأنه لا يتكلم معه سكت. بعضهم قالوا مولانا لماذا لا تجيبنا حزار؟ قال أنا اسمي ليس باغر. قالوا فما اسمكم؟ قال اسمي سيد حجة الإسلام سيد محمد باقر الشفتي. حتى تعلموا هذا كيفية حجة الإسلام، كذا يحترم هذا الاحترام لهذا العالم الكبير. في الحقيقة معناه يعرفون قدره ويؤثر في قلوبهم في تأثير كلامه. ولذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا الأمر طبعا هذه أدب أصحاب النبي مع رسول الله، ولكن مع ذلك هذا الأدب أعم من النبي. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى مراحل لا يقاس هو مع سائر الناس، ولكن أدب في المجتمع ففي تعامل الناس كذلك نفس الأدب. ولذلك الدخول في البيوت من دون استئذان هذا أمر لا ينبغي. وعندما ندخل إلى بيت الناس أن نذهب من هذه الغرفة ننظر هذا كأمان غير صحيح، أو فتح الثلاجة وفتح المجرات كل شيء، تفتيش في البيوت في بيوت الغير هذا أمر لا يناسب. الله تبارك وتعالى كذلك يؤدب الناس في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، في آية المبحوث عنها قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوت بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا فعله تخبرونهم وتستأذنون ثم تدخلون وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لعل قول الله تبارك وتعالى لعلكم تذكرون يعني هذا شيء يعرف الإنسان بوجدانه، حتى إذا لم يكن دين أهل الحضارة أهل الأدب الاجتماعي يعرفون أنه لا ينبغي إنسان يدخل في بيت الغير ثم يفتش أو من دون استئذان يدخل، هذا أدب يعني بحكم العاقل أو بحكم الأغلاء. ولذلك يقول لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن غير لكم ارجعوا ارجعوا هو أزكى لكم. إذا ليس أحد في البيت لقيتم البيت بعد إذا الباب مفتوح لا تدخلون بيت الغير، حتى إذا كان صاحب البيت موجود ولكن لا يريد أن يستأذن ما استأذن لكم فعليكم أن ترجعوا، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم، هناك تخصيص لهذا الكلية، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قد يكون عند الإنسان متاع في بيت لا يسكن فيه أحد، أريد أن أخذ متاعي وأخرج لا بأس. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لهم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقد ورد هناك روايات كثيرة حول هذا الأمر نذكر بعضها. من الروايات في مجلد 14 من كتاب وسائل الشيعة كتاب العشر أن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حذف الأسناد الاستئذان 3 أولهن يسمعون والثاني يحذرون والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن. أول يا الله أتأذن بالدخول؟ يسمع. ثم إذا كان عنده شيء يجهز نفسه للجواب فيجيب. والمرة الثانية عندما قلتم استأذنتم فإذا لم يقولوا تفضل فعند ذلك عليكم أن ترجعوا ولا تدخلوا. يقول واحد أراد أن يذهب إلى بيت صديقه قال يا الله يا الله وبدأ يدخل، قال هل ما ليس مانع؟ صاحب البيت قال ليس مقتضي. أولا بد تسأل عن المقتضي لا عن المانع. أنا كل حال هناك كذلك حتى أن رسول الله عند دخوله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي بنت رسول الله استأذن. هناك روايات وردة رجل يقول أنا أدخل على أمي هل أستأذن؟ فإن الإمام يقول نعم، يقول هذا أمي أستأذن منها. قال هل تريد تحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فإذن عليك أن تستأذن. حتى ينبغي للرجل عندما يدخل إلى بيته واحد من النساء شكى إلي مرة قال أن زوجي يدخل في البيت من دون أي صوت، وكثيرا ما أنا فوجئت وخفت خوفا شديدا، رأيت ورائي شخص، رأيت أن الزوج دخل البيت. ينبغي أن الإنسان عندما يدخل إلى البيت يتنحن يا الله ولو محرم ولو زوجته، لعلها في حالة لا تريد أن تراه بها على العالم. يعني دخول في البيت، دخول عند الآخر مع الصوت، مع استئذان، إذا ليس استئذان لا أقل من الإخبار والإعاظة. ولذلك كان رسول الله هكذا في حديث عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا في كافي. طبعا هناك حديث ثاني عن كافي عن أبي عبد الله عليه السلام، نهى رسول الله أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن. مجلد الخامس من الكافي صفحة 528، أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن، يعني بعد الإخبار. وكذلك عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة عليه السلام وأنا معه، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه، أخذ رسول الله الباب دفعه شيئا ما فدفعه، ثم قال السلام عليكم، فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول الله. الظاهر أن فاطمة الزهراء كان له ندائين، قد ينادي رسول الله بيا أبا، وهذا الذي قال لها رسول الله أنا أحب أن أسمع منك هذا التعبير. هذا تعبير للعواطف، من مبدأ العواطف. كان هناك خطاب آخر أحيانا في جمع الناس، كان فاطمة الزهراء كان يخاطب به يا رسول الله، وهذا كذلك شيء من الأدب من الكبار في خلوتهم ينادي يا أبا أو يا أم، ولكن عندما يكون هناك اجتماع بدلا أن يقول يا أبا يذكر عن والده أن والدي قال كذا، أو بالاسم بالاحترام لرعاية الأمور. ولذلك أن فاطمة الزهراء هنا قال السلام عليك يا رسول الله، قال أدخل، قالت أدخل يا رسول الله، قال أدخل أنا ومن معي، فقال يا رسول الله ليس علي بناع، فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك. الظاهر لم يكن شيء عند فاطمة الزهراء، قنعي به رأسك بالملحفة، ففعلت. ثم قال السلام عليكم، فقالت فاطمة وعليك السلام يا رسول الله، قال أدخل، قالت نعم يا رسول الله، قال أنا ومن معي، قالت ومن معك. هذا الحديث عن جابر عبد الله بن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال جابر فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، ودخلت وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جراده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت يا رسول الله الجوع. فقال اللهم مشبع الجوعة ودافئ الضيعة، أشبئ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من بصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم. يعني بدعاء رسول الله، معجزة رسول الله، إن فاطمة الزهراء من دون أن تأكل شيء أشبعت وصار هكذا. الهدف من هذا الحديث أن رسول الله عندما كان يريد كان يؤدب الآخرين لا يدخل إلا بالإذن، وعندما الصحابي أراد أن يأتي معه أنها قالت نعم تفضل يا رسول الله، ولكن مع ذلك إذن لرسول الله لا إذن لصاحب رسول الله يعني جابر. مضافا على ذلك استأذن لجابر ثم دخل. فكذلك الله تبارك وتعالى يقول إذا دعيتم فادخلوا وإذا تعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ونحن نستفيد من هذا الحديث ومن هذا القسم من الآية الكريمة أنه يجب علينا رعاية المسائل الأخلاقية فيما بيننا. كثير من الأمور الأخلاقية التي نعرفها أو نعتبرها أمرا بسيطا ولا نهتم فيها هي أمور قد تؤثر تأثيرا بليغا في النفوس، وقد يصير مشاكل من وراء عدم رعاية تلك الأمور. فعلينا أن نستفيد من هذه الآيات المباركات أدب التعامل مع الآخرين، أدب التعامل مع الصغير ومع الكبير وعلى المساوي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بعدم رسول الله الذي هو لنا فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله معكم في قسم الثاني من الآية إن شاء الله بالليالي القادمة، ومعكم إذا كان عندكم شيء نستفيد منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله. غير الناظرين هنا. يعني هو الظاهر أنه كان يأتون قبل نضوج الطعام، وهم كانوا يعرفون يأتون قبل الطعام ليكون موجودين حتى يأتي دور الطعام. طبعا هذا لابد أن نعرف هذا أدب إنما يكون لمن يريد لشيء معين. نحن نقول أي إنسان دعي إلى بيت أحد إنما يجوز له أن يمكث عنده إذا كان بما يرغب صاحب البيت. قد يكون يلقى إنسان لمجلس قبل الطعام، فالدخول ليس لمجرد الطعام، يجب على الإنسان أن يدخل قبل الاستماع إلى المجلس ثم الطعام. أو قد يكون الطعام ووراءه مجلس أو محاضرة. نعم. أو إذا كان واحد يدعو الإنسان إلى بيته كضيف ولكن يحب أن يستأنس، عنده مجال ما عنده مشكل، ويشتاق عندما دخلنا إلى بيتي أولا ندخل باكرا، وثانيا بعدما دخلنا عليه بعد الطعام ألا نخرج سريعا. فبعبارة أخرى إنما جعل الطعام ذريعة للاستئناس وليس مجرد الأكل. عند ذلك طبعا هذه الآية المباركة منصرفة عن هذه المعاني، ليس دائما في كل موارد. في الموارد التي دعينا إلى الطعام بعد الطعام علينا نخرج، في الموارد التي دعينا إلى مجلس بعد انتهاء المجلس لا نطبق نفسه، وعلى حسب الدعوة. يعني إذا دعينا لشيء علينا أن نرائي بمقدار وقت الذي يحتاج إلى هذا الشيء. فطبعا يختلف الموارد والحالات في يعني مضمون العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.